الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من جرعة أعظم أجرًا عند الله من جرعة كظم من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله. رواه ابن ماجه، ورواته محتج بهم في الصحيح. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ما من جرعة أعظم أجرًا عند الله. ما من جرعة، والأصل في الجرعة والابتلاء، ومنه جرعة الماء، أي حسوة الماء التي يبتلعها الإنسان. فيقول صلى الله عليه وسلم: ما من جرعة أعظم أجراً عند الله عز وجل، يعني أعلاها وأكبرها ثواباً عند الله سبحانه وتعالى، هذا معنى أعظمها أجراً عند الله عز وجل. قال: من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله. قال: من جرعة غيظ كظمها عبد، يعني كظمها وابقاها في نفسه ولم ينتقم لنفسه، كان يكون غاضبا من شخص واستطاع أن ينتقم منه، ولكنه كظم نفسه وحبس هذا الأمر في نفسه وصبر ولم ينتقم لنفسه ولم يتشفى، فإن هذا هو كظم الغيظ. فإذا كظم غيظه وهو قادر على أن ينفذه، ولا بد، لأنه إذا كان عاجزا هذا لا يعتبر كظم غيظ، فهو الآن قادر على الانتقام وقادر على التشفي، ولكنه صبر وحبس ذلك في نفسه فكظم غيظه. فإذا كظم غيظه ابتغاء وجه الله عز وجل فهذا ثوابه عظيم عند الله عز وجل، ولكن يشترط أن يكون ذلك ابتغاء وجه الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جرعة غيظ كظمها عبد، قال ابتغاء وجه الله، يعني طلبا لمرضات الله عز وجل، لا طلبا لشيء آخر، لمدح الناس ولا ثناء الناس ولا أن يمدحه الناس بذلك، لا أبدا، ولا أنه عاجز، ليس عاجزا، هو قادر على إنفاذ ذلك الانتقام والتشفي، ولكنه حبسه في نفسه وصبر وتجرع مرارة ذلك ابتغاء وجه الله عز وجل، فهذا له ثواب عند الله عز وجل. فليس ثمة جرعة كما يقول صلى الله عليه وسلم أعظم أجرا، أكبر وأعلى أجرا عند الله عز وجل من جرعة غيظ كظمها صاحبها وهو قادر على إنفاذها، ولكنه كظمها ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه فضيلة كظم الغيظ. قال: وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. رواه أبو داود والترمذي وحسنه ابن ماجه. قال صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا، كظم غيظا كما ذكرت آنفا، يعني احتمل الغضب في نفسه وأمسكه ولم ينتقم ولم يتشفى، فهذا هو كظم الغيظ، فحبسه في نفسه وصبر وهو قادر على أن ينتقم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، قلت وهو قادر على أن ينفذ ذلك الانتقام، قادر على أن ينفذ ذلك الانتقام، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم وهو قادر على أن ينفذه، قادر على أن ينتصر لنفسه وأن يمضي ذلك، ولكن هو حبس نفسه، لم يمنعه العجز، فالآن هو يستطيع أن ينتقم ويستجيب لنفسه الأمارة بالسوء، ولكنه لا، حبس ذلك في نفسه وكظم غيظه، فهو قادر على أن ينفذه ولكنه صبر وتجرع مرارة ذلك الصبر، ولكن ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى وهو صبر في ذات الله سبحانه وتعالى. قال: دعاه الله، هذا هو ثوابه، الإنسان الذي يكظم غيظه يذكر النبي صلى الله عليه وسلم له ثواب عظيم عند الله عز وجل. قال: دعاه الله سبحانه على رؤوس الخلائق يوم القيامة، يعني يكون له أمر خاص في ذلك الموقف وأمام أهل ذلك الموقف في ذلك المشهد العظيم يوم القيامة، الله عز وجل يدعوه، الله عز وجل يدعوه مباهة به لخصلة فعلها، وهذه الخصلة هي أنه قد كظم غيظه وهو قادر على إنفاذه، فدعاه الله كما قال صلى الله عليه وسلم على رؤوس الخلائق يوم القيامة مباهة به ويشهره سبحانه وتعالى بين الناس، لأنه في ذلك الموقف على رؤوس الناس يشهر به، وأن هذا الإنسان صاحب خصلة في الدنيا قد عملها حتى حصل على هذه المنزلة، وأن الله باه به على رؤوس الخلائق يوم القيامة. كان قادرا على أن ينفذ ويستجيب لغضبه، ولكنه كظم غيظه وحبس ذلك في نفسه وصبر، فله هذه المكانة وهذه المنزلة في ذلك اليوم العظيم يوم القيامة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: حتى يخيره من الحور العين ما شاء. والمراد حتى يخيره من الحور العين يعني حتى يدخله الجنة، قلت حتى يدخله الجنة، إن الله عز وجل يباهي به على رؤوس الأشهاد ثم يدخله سبحانه وتعالى الجنة، ويخيره من نساء أهلها من الحور العين، يخيره ما شاء سبحانه وتعالى، أن يأخذ منهن ما شاء. قال: وعن سليمان بن سرد رضي الله عنه قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل أحدهما يغضب ويحمر وجهه وتنتفخ أوداجه، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب ذا عنه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقام إلى الرجل رجل ممن سمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل تدري ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفا؟ قال: لا. قال: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب ذا عنه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال له الرجل: أمجنونا تراني؟ رواه البخاري ومسلم. قال سليمان بن سرد: استب رجلان، يعني تشاتم رجلان، قال: فجعل أحدهما يغضب ويحمر وجهه وتنتفخ أوداجه. فجعل أحدهما يغضب يعني يثور غضبا، هذا رجلان استب وحصلت بينهما الآن خصومة، وهذا بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل أحدهما قد غضب غضبا شديدا، وهذا في قوله هنا قال: فجعل أحدهما يغضب يعني قد ثار الغضب في نفسه، قال: ويحمر وجهه وتنتفخ أوداجه، وذلك لانتفاخ الدم حين يتدفق فيه الدم كثيرا ويسرع في تدفقه في عروقه، تنتفخ الأوداج ويحمر وجهه، فقال: ويحمر وجهه وتندفخ أوداجه بسبب اندفاع الدم فيها. قال: فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الرجل مغضب وظاهر الغضب عليه، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب ذا عنه. لذهب ذا عنه يعني لذهب هذا الذي يجده، هذه شدة الغضب الآن التي وجدها واحمرار الوجه وانتفاخ الأوداج، لو قال كلمة لذهب عنه الغضب. فقال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا فيه أن الغضب بغير الله عز وجل، لأن الغضب ينقسم إلى قسمين: غضب لله وهذا ممدوح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب، وغضب لغير الله عز وجل، هذا الذي يجب الإنسان يكظم غيظه ولا ينفذه. فهذا الغضب الذي في غير الله عز وجل هو من الشيطان، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو قال هذه الكلمة التي استعاذة بالله من الشيطان الرجيم، قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ففيه أن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم هي سبب لزوال الغضب، ومن ثم الإنسان إذا حصل له الغضب فإنه يحرص على هذا الدواء القولي، وهو الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، لأن هذا الغضب من الشيطان، فإذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه الغضب. قال: فقام إلى الرجل رجل ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه يقول هذا الكلام، قام إلى الرجل هذا الذي ذكر بأنه قد غضب واحمر وجهه وانتفخت أوداجه، قال: فقال: هل تدري ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفا؟ يعني ما قاله قريبا جدا الآن، لأنه مباشرة قام إليه بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فقال: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب ذا عنه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال له الرجل: أمجنونا تراني؟ وفي رواية قال له: لست بمجنون. وهذا الرجل ظن أن هذه الكلمة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم إنما يقولها المجنون، ولهذا قال له: أمجنونا تراني؟ فهو توهم بأن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم مختصة بالمجنون، فهو الذي يقولها، وغفل عن هذا الأمر العظيم، وأن هذا الغضب الذي أصابه في الحقيقة هو من نزغات الشيطان، هو من نزغات الشيطان. وقد يشكل أن هذا الرجل كيف يخبر ويقال له الرسول هو الذي قال هذا، وبعد ذلك كأنه يعترض، ولذلك ما قال هذه الكلمة، فقال له: أمجنونا تراني؟ أمجنونا تراني؟ ولذلك حمل على أن هذا الرجل إما أن يكون منافقا إما أن يكون من جفات الأعراب، فوجه العلماء ذلك. والشاهد في الحديث أن الإنسان يحرص إذا غضب يحرص على مداواة هذا الغضب وهذا الأمر الذي أصابه. ثمة الدواء القولي بأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وثمة دواء فعلي كما يذكر الفقهاء رحمهم الله، وذاك يكون بتحوله وتغيره، يغير المجلس، يغير حاله، كان واقفا يجلس ولا جالسا يضطجع، ولا ينتقل من مكان إلى مكان، من غرفة إلى غرفة، ولا يخرج خارج البيت، ولا ينتقل من ذلك المكان الذي غضب فيه. كل هذا لأجل أن لا ينفذ ما يقتضيه الغضب، لأنه إذا بقي في نفس المكان لا يزداد إلا غضبا، فإذا تغير عن ذلك المكان كان هذا من دواعي أن يخف الأمر عليه ويستعين بذلك على كظم غيظه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.